الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يعيننا على اغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى، وأن يجعلنا من معلم الناس الخير، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. لقاء الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى هو المفعول لأجله، ويسمى أيضا المفعول له. ومن اسمه هذا المفعول، لأنه من المنصوبات، يعرف بمعناه في الجملة، وسيأتي تفصيل ذلك والشروط بحول الله وقوته. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: المفعول له وهو الاسم المنصوب صوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى تعريفا للمفعول له أو المفعول لأجله، المسمى واحد، وهو المفعول له الذي يكون سببا وعلة. وهذا الباب المفعول لأجله هو من أقرب المفعولات إلى المفعول المطلق، لأنه مصدر. إذن هو يشبه المفعول لأجل المفعول المطلق كونه مصدرا. وتأتي شروط يعني تعرف بالأمثلة، ميسرة بفضل من الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تتوفر في هذا الموضوع المفعول له، لأنه أحيانا يجوز أن ينصب، ويجوز أيضا أن يجر بحرف من حروف الجر، لكن لا يكون بعد ذلك مفعولا لأجله. وستأتي الأمثلة وتتضح بحول الله وقوته. فمثلا تقول: زرت المريض اطمئنانا عليه. فكلمة اطمئنانا مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تستطيع أن تجعله السبب في الزيارة، يعني يؤتى بدل هذا الباب فتقول: لماذا زرت المريض؟ فيكون الجواب هو المفعول لأجله، المفعول له. إذن عندما يقال لك لما أو لماذا زرت المريض، يكون الجواب اطمئنانا. تقول: حضرت مبكرا طلبا للأجر. فعندما تسأل لماذا حضرت مبكرا، تقول طمعا طلبا للأجر. فهنا يعرف هذا المفعول له أو المفعول لأجله بأنه يكون لأجل كذا، سببا من الأسباب. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في تعريفه: هو الاسم يخرج الفعل والحرف، المنصوب يخرج غيره من المرفوعات والمخفوضات الذي يذكر بيانا من أجل أن يوضح بيانا لسبب وقوع الفعل، لماذا زار، لماذا جاء مبكرا، لماذا فعل كذا، لماذا، بحسب الجملة. تقول جدت شكرا لله، يعني سبب وجودي وبذلي أني شاكر لله تبارك وتعالى. فإذا قيل لك لما جدت بكذا وكذا تقول شكرا لله. إذن اسم منصوب، وأيضا يذكر في الفعل سبب وقوع الفعل، لماذا الفعل، فنستخرج المفعول له أو المفعول لأجله. نأتي إلى شروط ذكرها بعض أهل النحو في عمل هذا المفعول، المفعول له. يشترط في المفعول له 4 شروط. وقلت قبل قليل أنه أقرب المفعولات إلى المفعول المطلق، أقربها، لأن المفعول المطلق هو مصدر وهذا أيضا مصدر. إذن هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون علة لما قبله، علة يعني سببا، ويجاب عنه، يجاب عنه بلماذا أو لما، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون متحدا مع فاعله في الوقت، يعني زرت المريض اطمئنانا، الاطمئنان هذا كان في وقت الزيارة، وأيضا في الفاعل، هذا الشرط الرابع، في الفاعل، يعني زرت أنا اطمئنانا مني على هذا الذي زرته. شروط أربعة ذكرها النحاة تتوفر في المفعول له. نأتي إلى إذا استوفى المصدر الشروط الأربعة انصب، وإذا قيل جاز في النحو هنا أنه إذا جاء وجه آخر غير النصب إنه كذلك جائز، وجاز أن يجر بحرف من حروف الجر التي تفيد التعليل. فمثلا تقول أكرمت ولدي تأسيا في النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تأسيا مفعول له. تستطيع أن تقول أكرمت ولدي للتأسي فيكون جار مجرور، لكن عند جره لا يعرب مفعولا لأجله، إنما يعرب جار ومجرور متعلق بالعامل. نتفق على هذا، لأن المفعول له أو المفعول لأجله من المنصوبات، مع أنه استوفى الشروط لما جاء مثلا أكرمت ولدي للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم تنطبق عليه الشروط، لكن لا يعرب مفعولا لأجله، لا يعرب مفعولا له، إنما يعرب جار ومجرور. ومعناه في حالتي النصب والجر لا يختلف، الحالة لا تختلف، الحالة لا تختلف. حروف الجر أحيانا تأتي للتعليل وأمثلتها كثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، فهنا في بسبب تعليل، في هرة. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بسبب، فبظلم، بسبب ظلم. كذلك: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب إملاق الفقر. فهنا حروف الجر التي تفيد التعليل. طيب، فإذا قلت عاقب القاضي المجرم تأديبا له، نأتي إلى الإعراب. عاقب فعل ماض مبني على الفتح، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء لأنه اسم منقوص، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. المجرم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تأديبا مفعول لأجله، أو نقول مفعول له منصوب وعلامة نصبه أي الفتحة الظاهرة على آخره. وله جار مجرور متعلق بالفعل عاقب. فهذا هو المفعول لأجله. طيب، وأمثلته كثيرة. تقول مثلا: تصدقت على الفقير أملا في الثواب، رجاء في الثواب. تجاوزت عن هفوة صديقي إبقاء للأخوة أو على الأخوة. تناول المريض الدواء رغبة، وهكذا. الأمثلة كثيرة ولله الحمد والمنة. طيب، الشرط أن يكون الفعل والمصدر في زمن واحد، وكذلك الفاعل واحد كما مر معنا. فإذا قلت مثلا: أتقنته، أو أتقنت، أو حفظت خوفا من نسيانه، فالإتقان اللي هو الفعل أتقن، والخوف حدث في وقت واحد، وكذلك الفاعل واحد. وقد يجوز تقديم المفعول له، المفعول لأجله، على الفعل، يجوز ذلك. تقول: رغبة في العلم أتيت، تقدير أتيت رغبة في العلم. طيب، نأتي إلى إضافة شيء وهو الأنواع، أنواع المفعول لأجله. المفعول لأجله له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى، أو الحال الأولى، أن يكون مجردا من أل والإضافة، لا هنالك لا أل في هذه الكلمة ولا إضافة، يعني كقولنا: خرجت ابتغاء خرجت مبكرا إلى المسجد ابتغاء للأجر. ابتغاء، كلمة ابتغاء لا يوجد فيها ألف ولام، ولا هي مضافة إلى ما بعدها، ليست مضافة مضافة. إذن هذا مجرد من أل والإضافة. والثاني المضاف، قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم خشية إملاق. فالمفعول لأجله هنا كلمة خشية، وهي مضاف، وإملاق مضاف إليه. إذن هذا الثاني. الثالث أن يكون محلى بالألف واللام، فيه أل. وهذا يعني قليل ما نستخدمه. تقول: يجاهد الدفاع عن الحق، أي دفاعا عن الحق. تذكر علة سبب جهاده وتعبه وكذا، تقول: الدفاع عن الحق. إذن وهذا المقترن بأل يجوز فيه النصب والجر، فتقول: أجتهد الرغبة النجاح، وأجتهد للرغبة في النجاح. إذن ومر معنا أنه يجوز أن تنصب، ولك أن تجرها بحرف الجر الذي يفيد التعليل. ضربت ابني تأديبا، وتقول: ضربت ابني للتأديب. إذن هذا المفعول لأجله. ونأتي إلى بعض الأمثلة. فتقول مثلا: زيد مسرع خوفا من النسيان مثلا. فإذا قلت: لماذا أسرع؟ يكون الجواب: خوفا من النسيان. هذه نستخدمها دائما، ونعرف أنها أن المفعول لأجله يكون جوابا للعلة، التعليل لماذا. فهنا زيد مبتدأ مرفوع على مطرح ضم الظاهر على آخر، أسرع مرفوع أيضا على مطرح ضم الظاهر، خوفا مفعول لأجله، أو تقول: له منصوب وعلامة نصبه أيضا فتح الظاهرة على آخره. من النسيان حرف جر واسم مجرور. تقول: وقفت احتراما لجاري مثلا، أو انتظرت، أو أي فعل. قمت، حضرت، وقفت، فعل وفاعل اختصارا. واحتراما مفعول لأجله منصوب على منصب فتح الظاهر على آخره. لجاري جار مجرور. طبعا يكون علامة الجر الكسرة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر الإضافة. عندما نأتي في كتاب الله تبارك وتعالى يوجد كثير من الآيات في هذا الباب، باب المفعول لأجله، المفعول له، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ الجواب حذر، هو المفعول لأجله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لماذا حسدا؟ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وكثير هو باب المفعول لأجله، هذا ربما ما جاء فيه. أولا نعرف تعريفه، المفعول لأجله، ثم الشروط اللازمة لجواز نصبه، ومتى يجر بحرف الجر الذي يفيد التعليل، ونعرف الأحوال الثلاثة، الذي يكون مجردا من ال ومن الإضافة، وما كان فيه إضافة مضافا، وما كان محلى بال. واختر قرينك وسط فيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. ذكر العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله فائدة مهمة أخرى، فقال: المفعول من أجله لا يكون إلا مصدرا، ولا يمكن أن يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول، لا بد أن يكون مصدرا. ذكر ذلك رحمه الله تبارك وتعالى أن المفعول لأجله أو المفعول له لا يكون إلا مصدرا، ولا يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول، لا بد أن يكون مصدرا. ولكن هنالك آراء أخرى للنحاة بجواز ذلك، ذكرها بعض أهل النحو، وذكر أمثلة وتدريبا على الإعراب رحمه الله. قام أبو زيد إجلالا لأخي عمرو، ثم قام بإعرابها رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وذكر قول الله تبارك وتعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. فهنا رئاء مفعول لأجله وهو مضاف أيضا لأن الناس مضاف إليه. الخلاصة أن المفعول لأجله هو المصدر المبين علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل، ويجوز فيه النصب والجر، لكن إذا جاءه حرف جر لا يكون مفعولا لأجله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يعيننا على اغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى، وأن يجعلنا من معلم الناس الخير، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. لقاء الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى هو المفعول لأجله، ويسمى أيضا المفعول له، ومن اسمه هذا المفعول لأنه من المنصوبات يعرف بمعناه في الجملة، وسيأتي تفصيل ذلك والشروط بحول الله وقوته. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: المفعول له وهو الاسم المنصوب صوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى تعريفا للمفعول له أو المفعول لأجله، المسمى واحد، وهو المفعول له الذي يكون سببا وعلة. وهذا الباب المفعول لأجله هو من أقرب المفعولات إلى المفعول المطلق، لأنه مصدر. إذن هو يشبه المفعول لأجل المفعول المطلق كونه مصدرا. وتأتي شروط يعني تعرف بالأمثلة ميسرة بفضل من الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تتوفر في هذا الموضوع المفعول له، لأنه أحيانا يجوز أن ينصب، ويجوز أيضا أن يجر بحرف من حروف الجر، لكن لا يكون بعد ذلك مفعولا لأجله، وستأتي الأمثلة وتتضح بحول الله وقوته. فمثلا تقول: زرت المريض اطمئنانا عليه. فكلمة اطمئنانا مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تستطيع أن تجعله السبب في الزيارة، يعني يؤتى بدل هذا الباب فتقول: لماذا زرت المريض؟ فيكون الجواب هو المفعول لأجله، المفعول له. إذن عندما يقال لك: لما أو لماذا زرت المريض يكون الجواب اطمئنانا. تقول: حضرت مبكرا طلبا للأجر. فعندما تسأل لماذا حضرت مبكرا تقول طمعا طلبا للأجر، فهنا يعرف هذا المفعول له أو المفعول لأجله بأنه يكون لأجل كذا، سببا من الأسباب. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في تعريفه: هو الاسم يخرج الفعل والحرف، المنصوب يخرج غيره من المرفوعات والمخفوضات، الذي يذكر بيانا من أجل أن يوضح بيانا لسبب وقوع الفعل، لماذا زار، لماذا جاء مبكرا، لماذا فعل كذا، لماذا، بحسب الجملة. تقول: جدت شكرا لله، يعني سبب وجودي وبذلي أني شاكر لله تبارك وتعالى. فإذا قيل لك لما جدت بكذا وكذا تقول شكرا لله. إذن اسم منصوب، وأيضا يذكر في الفعل سبب وقوع الفعل، لماذا الفعل، فنستخرج المفعول له أو المفعول لأجله. نأتي إلى شروط ذكرها بعض أهل النحو في عمل هذا المفعول. المفعول له يشترط في المفعول له 4 شروط: 1، وقلت قبل قليل أنه أقرب المفعولات إلى المفعول المطلق، أقربها، لأن المفعول المطلق هو مصدر وهذا أيضا مصدر. إذن هذا الشرط الأول. الثاني: أن يكون علة لما قبله، علة يعني سببا، ويجاب عنه، يجاب عنه بلماذا أو لما، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث: أن يكون متحدا مع فاعله في الوقت، يعني زرت المريض اطمئنانا، الاطمئنان هذا كان في وقت الزيارة، وأيضا في الفاعل، هذا الشرط الرابع، في الفاعل، يعني زرت أنا اطمئنانا مني على هذا الذي زرته. شروط 4 ذكرها النحاة تتوفر في المفعول له. نأتي إلى إذا استوفى المصدر الشروط 4 منصب، وإذا قيل جاز في النحو هنا أنه إذا جاء وجه آخر غير النصب إنه كذلك جائز، وجاز أن يجر بحرف من حروف الجر التي تفيد التعليل. فمثلا تقول: أكرمت ولدي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تأسيا مفعول له. تستطيع أن تقول: أكرمت ولدي للتأسي، فيكون جار ومجرور. لكن عند جره لا يعرب مفعولا لأجله، إنما يعرب جار ومجرور متعلق بالعامل. نتفق على هذا، لأن المفعول له أو المفعول لأجله من المنصوبات، مع أنه استوفى الشروط. لما جاء مثلا أكرمت ولدي للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تنطبق عليه الشروط، لكن لا يعرب مفعولا لأجله، لا يعرب مفعولا له، إنما يعرب جار ومجرور. ومعناه في حالتي النصب والجر لا يختلف، الحالة لا تختلف، الحالة لا تختلف. حروف الجر أحيانا تأتي للتعليل، وأمثلتها كثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، فهنا في بسبب تعليل، في هرة. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بسبب، فبظلم، بسبب ظلم. كذلك: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب إملاق الفقر. فهنا حروف الجر التي تفيد التعليل. طيب، فإذا قلت: عاقب القاضي المجرم تأديبا له، نأتي إلى الإعراب. عاقب فعل ماض مبني على الفتح، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، لأنه اسم منقوص. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. المجرم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تأديبا مفعول لأجله، أو نقول مفعول له، منصوب وعلامة نصبه أي الفتحة الظاهرة على آخره. وله جار مجرور متعلق بالفعل عاقب. فهذا هو المفعول لأجله. طيب، وأمثلته كثيرة. تقول مثلا: تصدقت على الفقير أملا في الثواب، رجاء في الثواب. تجاوزت عن هفوة صديقي إبقاء للأخوة أو على الأخوة. تناول المريض الدواء رغبة، وهكذا. الأمثلة كثيرة ولله الحمد والمنة. طيب، الشرط أن يكون الفعل والمصدر في زمن واحد، وكذلك الفاعل واحد كما مر معنا. فإذا قلت مثلا: أتقنته، أو أتقنت، أو حفظت خوفا من نسيانه، فالإتقان اللي هو الفعل أتقن، والخوف حدث في وقت واحد، وكذلك الفاعل واحد. وقد يجوز تقديم المفعول له، المفعول لأجله، على الفعل، يجوز ذلك. تقول رغبة في العلم أتيت، تقدير أتيت رغبة في العلم. طيب نأتي إلى إضافة شيء وهو الأنواع، أنواع المفعول لأجله. المفعول لأجله له ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أو الحال الأولى أن يكون مجردا من أل والإضافة، لا هنالك لا أل في هذه الكلمة ولا إضافة، يعني كقولنا خرجت ابتغاء، خرجت مبكرا إلى المسجد ابتغاء للأجر، ابتغاء، كلمة ابتغاء لا يوجد فيها ألف ولا ولا هي مضافة إلى ما بعدها، ليست مضافة مضافة، إذن هذا مجرد من أل والإضافة. والثاني المضاف، قال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم خشية إملاق، فالمفعول لأجله هنا كلمة خشية وهي مضاف وإملاق مضاف إليه. إذن هذا الثاني. الثالث أن يكون محلى بالألف واللام، فيه أل، وهذا يعني قليل ما نستخدمه، تقول يجاهد الدفاع عن الحق، أي دفاعا عن الحق، تذكر علة سبب جهاده وتعبه وكذا، تقول الدفاع عن الحق. إذن وهذا المقترن بأل يجوز فيه النصب والجر، فتقول أجتهد الرغبة النجاح وأجتهد للرغبة في النجاح. إذن ومر معنا أنه يجوز أن تنصب ولك أن تجرها بحرف الجر الذي يفيد التعليل، ضربت ابني تأديبا وتقول ضربت ابني للتأديب. إذن هذا المفعول لأجله. ونأتي إلى بعض الأمثلة، فتقول مثلا زيد مسرع خوفا من النسيان مثلا، فإذا قلت لماذا أسرع يكون الجواب خوفا من النسيان، هذه نستخدمها دائما ونعرف أنها أن المفعول لأجله يكون جوابا للعلة التعليل لماذا. فهنا زيد مبتدأ مرفوع على مطرح ضم الظاهر على آخر، أسرع مرفوع أيضا على مطرح ضم الظاهر، خوفا مفعول لأجله، أو تقول له منصوب على نصبه أيضا فتح الظاهرة على آخره. من النسيان حرف جر واسم مجرور. تقول: وقفت احتراما لجاري مثلا، أو انتظرت، أو أي فعل. فقمت، حضرت، وقفت، فعل وفاعل اختصارا. واحتراما مفعول لأجله منصوب على منتصب الفتحة الظاهرة على آخره، لجاري جار مجرور. طبعا يكون علامة الجر الكسرة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر الإضافة. عندما نأتي في كتاب الله تبارك وتعالى يوجد كثير من الآيات في هذا الباب، باب المفعول لأجله، المفعول له: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ الجواب: حذر، هو المفعول لأجله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لماذا حسدا؟ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وكثير هو باب المفعول لأجله، هذا ربما ما جاء فيه. أولا نعرف تعريفه، المفعول لأجله، ثم الشروط اللازمة لجواز نصبه، ومتى يجر بحرف الجر الذي يفيد التعليل، ونعرف الأحوال الثلاثة. الذي يكون مجردا من ال ومن الإضافة، وما كان فيه إضافة مضافا، وما كان محلى بال. واختر قرينك وسط فيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. ذكر العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله فائدة مهمة أخرى، فقال: المفعول من أجله لا يكون إلا مصدرا، ولا يمكن أن يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول، لا بد أن يكون مصدرا. ذكر ذلك رحمه الله تبارك وتعالى أن المفعول لأجله أو المفعول له لا يكون إلا مصدرا، ولا يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول، لا بد أن يكون مصدرا. ولكن هنالك آراء أخرى للنحاة بجواز ذلك، ف ذكرها بعض أهل النحو، وذكر أمثلة وتدريبا على الإعراب رحمه الله. قام أبو زيد إجلالا لأخي عمرو، ثم قام بإعرابها رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وذكر قول الله تبارك وتعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فهنا رئاء مفعول لأجله وهو مضاف أيضا لأن الناس مضاف إليه. الخلاصة أن المفعول لأجله هو المصدر المبين علة، المشارك لعامله في الوقت والفاعل، ويجوز فيه النصب والجر، لكن إذا جاءه حرف جر لا يكون مفعولا لأجله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.